بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم إن شاء الله في نظرات في القرآن الكريم. جاء في سورة النمل: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصح، فما هو هذا الصح؟ وخصوصا أنه عندما نكر لها العرش وقيل لها أهكذا عرشك، والمقصود هنا بلقيس في قصة سليمان عليه السلام عندما جاءت من اليمن إلى الأرض المباركة فلسطين، نكر لها العرش وقيل لها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. لكن الملفت للانتباه أن ملاحظة بلقيس لهذه الخارقة لم يجعلها تؤمن، وأشار القرآن إلى هذا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني صدها عن الإيمان ما كانت تعبد من دون الله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لكن الملفت للانتباه أنه عندما دخلت الصرح تحصلت لديها القناعة بسليمان عليه السلام بصفته نبي، ولذلك وجدناها تقول: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلماذا عندما دخلت الصرح؟ هل لمجرد أن الصرح بناء ضخم وجميل؟ هل لأنه قد صنع صناعة متقنة؟ هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ كان يجب أن تؤمن عندما لاحظت المعجزة، عندما أتي بعرشها من مسافات هائلة، هذه المعجزة التي كان يمكن أن تدعو بلقيس إلى الإيمان. لكن الملفت أنها عندما دخلت الصرح كأنها اقتنعت، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ولم يقل فقالت، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فما هو الصرح هذا الذي عندما دخلته آمنت وقالت ما قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ في البداية أهل اللغة يعتبرون أن الصرح هو القصر أو كل بناء عالي مشرف فهو صح، كل بناء عالي مشرف فهو صح. الآن لماذا يسمى البناء العالي المشرف وكذلك القصر لماذا يسمى صرحا؟ الأصل أن الصرح يؤخذ من الصراحة، والتي هي خلوص من الشواهد، والصراحة فيها وضوح، والتصريح كما هو معروف في اللغة ضد الكناية، هناك كناية وهناك تصريح. لماذا هو تصريح؟ لظهور المعنى ووضوحه. ونقول أيضا صرح الإنسان بالشيء، عندما يكشف هذا الشيء ويظهره، ونظرا لوضوح القصور الضخمة في معين البشرية وكذلك البناء العالي يكون واضحا للرأي، لذلك يسمى صرحا. إذن في الحقيقة ليس الصرح هو في القصر، القصر أو البناء العالي المشرف الضخم الماثل في الصورة، وإنما الصرح في القصر من الصراحة والوضوح، وبالتالي لا يجوز أن نقصر معنى الصرح على البناء العالي المشرف، ولا ينحصر معنى الصرح في البناء الضخم الظاهر في الحس. فما هو الصرح الذي ورد في القرآن الكريم؟ المتبادر للذهن أن الصرح هنا هو بناء متقن الصناعة، بناء ممكن يكون ضخم، هذا هو المتبادر. لكن هل هذا صحيح؟ هل ما يتبادر للذهن صحيح؟ ثم نقرأ أيضا في سورة غافر: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أو كما ورد في سورة أخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. أيضا فسر الصرح هنا بالبناء، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، هو أيضا ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لذلك تصور البعض أن ما يطلبه فرعون هو البناء العالي، البناء الضخم، لعل فرعون يصعد ثم ينظر فأطلع إلى إله موسى. في الحقيقة هذا غير متصور، أن يكون فرعون من السذاجة بمكان أن يطلب بناء عالي ليصعد وينظر إلى موسى، وأيضا لا يتصور أن يظن فرعون أن من حوله من الناس أيضا سذج يتصورون أن مجرد بناء عالي يمكن أن يصعد فرعون لينظر هل صدق موسى أو لم يصدق، وكان بإمكان أن يصعد فرعون في جبل ثم ينظر، لأنه مهما بلغت الأبنية التي يبنيها فرعون في العلو والارتفاع فلن تبلغ في ارتفاعها بعض الجبال العالية. إذا لو كان يريد فرعون فعلا أن يصعد بناء شاهقا لاكتفى بصعود الجبال العالية، وهي أعلى بكثير من أي بناء ممكن أن يبنيه الإنسان. وثم أن العين البشرية تستطيع ببساطة أن تبلغ ما لا تبلغه الأبنية الشاهقة، إذا العين ترى ما هو أبعد، فكثير من الطيور التي تطير في السماء هي أبعد كثير من أي بناء ممكن أن يبنيه فرعون أو غيره. ثم يمكن ببساطة أن يصعد فرعون الأهرامات، فهي عالية جدا أيضا، وينظر كيف يشاء. ولذلك يبدو أن الصرح يختلف تماما عما يتبادر لأذهاننا، خصوصا عندما يقول فرعون فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. إذن فأوقد لي يا هامان على الطين، في الحقيقة البناء العالي الشاهق ممكن أن يبنى من حجارة، فلماذا فأوقد لي يا هامان على الطين؟ هل يحتاج أن يوقد على الطين ليبني صرحا؟ نحن نعرف أن الفراعنة قد بنوا الأهرامات، فراعنة من قبل فرعون ذاك، لأن فرعون إما أن يكون رمسيس الثاني أو ابنه من بتاعه، والذي نرى أن رمسيس الثاني هو الذي ربى موسى طغيان، هو أن الذي لحق بموسى وقومه كان من بتاعه أو مرن بتاعه ابن رمسيس، ورمسيس ومن بتاعه جاءوا بعد الأهرامات، ونجد لهم أيضا أبنية ضخمة بنيت من الحجارة التي تم نحتها من الصخور ونقلت إلى أماكن بعيدة. وهنا يقول فأوقد لي يا هامان على الطين، إذا القضية هي نار على الطين من أجل أن يكون هناك فرح. إذا ليس هو البناء الضخم وليس هو البناء العالي الشاهق، لأن هذا البناء الشاهق ممكن أن يبنى بالحجر وليس بطين يوقد عليه نار ليكون صلبا مثلا، لا. إذا السر يوجد في الآيات القرآنية، فما هو هذا السر وما هو هذا الصح الذي يطلب فرعون أن يبنى أو أن يجعل؟ فاجعل لي صرحا، فاجعل لي صرحا، هو يريد أن يجعل صرحا. أيضا ابني لي، أيضا يبنى، يجعل ويبنى. الآن من يقرأ تاريخ الفراعنة أو يدرس تاريخ الفراعنة يجد أن الفراعنة كانوا يتفوقون في عالم الفلك إلى درجة أن بناء الأهرامات، إلى درجة أن الغرفة الملكية في بعض الأهرام تدخلها الشمس في ساعة محددة مرة واحدة في السنة. ومن درس كما قلنا الأهرامات وجد أنها بنيت بنسب لغاية الدقة، ومعلوم أن المصريين القدماء هم الذين حددوا أن السنة الشمسية 365 يوم وقسمت إلى 12 شهر والشهر إلى 30 يوم واليوم إلى 24 ساعة. هذه على فكرة تقسيمات قديمة جدا، وهو يرجعها البعض إلى المصريين القدماء. الآن والأهرامات يبدو لها علاقة بأبعاد فلكية، أبعاد فلكية، وثبت عند دراسة تاريخ الفراعنة أن الفراعنة كانوا على علم بالفلك وبعالم الأفلاك، وبالتالي إذا عرفنا هذا يمكن أن نفهم الاحتمال أن يقصد بالصرح شيء آخر غير البناء الضخم والصريح. أولا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، هذا الصرح هل هو مرصد؟ هل هو مرصد؟ هذا المرصد الذي ينظر من خلاله فرعون في السماء وفي عالم الأفلاك. قبل أن نجيب جاء التاريخ ليعلمنا أن الفراعنة كانت لديهم مرصد، ومعلوم أن المرصد يحتاج إلى زجاج وإلى عدسات، إلى زجاج وإلى عدسات. والثابت تاريخيا أن الفراعنة كان لديهم مرصد، فهل المقصود بالصرح هنا مرصد؟ المرصد، وهل المقصود بالصرح في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام قيل لها ادخل الصرح أيضا، هل المقصود مرصد؟ لننظر. أولا فأوقد لي يا هامان على الطين، كما هو معروف يصنع الزجاج من الرمل ونحتاج إلى أن نوقد النار. إذا عند صناعة الزجاج، وكما نعرف أن صناعة الزجاج قديمة جدا والآثار تثبت ذلك، إذا عندما يقول أوقد لي يا هامان على الطين، إذا هو يريد أن يصنع زجاج، يريد أن يصنع مرصد. طيب الآن هل المقصود بالطين أي طين؟ هل الطين الذي هو رملي؟ الطين الذي هو رملي؟ نعم الرمل هو أيضا عندما يكون مبلول هو طين، ولا بد من استخدام النار من أجل صناعة الزجاج. لذلك ما نراه هنا أن فرعون يطلب من هامان أن يطلع له مرصد. انظروا معي كيف تصبح الآيات أشد وضوحا إذا افترضنا أن المطلوب صناعته هو المرصد الذي يكون مصنوعا من زجاج صريح واضح وشفاف، لأنه كما قلنا الصرح في البداية من الصراحة، وليس بالضرورة أن يكون الصرح هو القصر أو البناء العالي، بل أن القصر والبناء العالي كذلك يطلق عليهما صروحا باعتبار أنها واضحة في الحس والظاهرة في الحس، ومن هنا هي صح. ولا يوجد شيء أصرح من الزجاج الصافي، الزجاج الصافي الذي نحتاجه في المراصد. فأوقد لهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. إذن هو يريد أن يطلع من خلال المرصد، نعم، لأن المرصد يمكن أن يوصل إلى أبعاد هائلة لينظر. نقرأ في الآية الأخرى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. إذن الآية الأولى: فاجعل لي صرحا لعلي أطلع. إذن هو يريد أن يطلع من خلال الصرح وليس من خلال الصعود في الصرح. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع. إذن في الآيتين يريد أن يطلع إلى إله موسى. الآن عندما نعرف أن القدماء كانوا يعتقدون أن الأفلاك لها أسرار، وأن عالم الفلك هو عالم الأسباب، وأن أسباب السماوات هي المؤثرة في الأرض، إذا عرفنا أن ما يسمى بعلم الفلك المتداول اليوم ومأخوذ من العقائد القديمة، العقائد القديمة التي كانت موجودة قبل الميلاد، فقد كانوا يعتقدون أن للأفلاك تأثيرا وتحكما في مصائر البشر، وبالتالي فإن العلل والأسباب الحقيقية عندهم هي في عالم الفلك. إذن نعيد: كانوا يعتقدون أن للأفلاك تأثيرا وتحكما في مصائر البشر، وبالتالي فإن العلل والأسباب الحقيقية عندهم هي في عالم الفلك. وفرعون هنا يريد أن يبلغ عالم الأسباب هذا ليطل منه على حقائق الكون، ومنها حقيقة أن موسى عليه السلام مرسل، وهو بذلك يستخدم علم الفلك لينفي أن موسى عليه السلام مرسل من ربه، وقد لمح إلى ذلك بقوله وإني لأظنه كاذبا. هنا عدم اللزم من قبل فرعون ليظهر نفسه بأنه موضوعي وأنه يبحث عن الدليل والبرهان. وللأسف لا يزال كثير من الناس إلى اليوم يعتقد بعقيدة فرعون وبأن مصائر البشر تصنع هناك في أسباب السماوات في عالم الفلك، وأن هذا العالم هو الذي يؤثر في مصائر البشر الذين يولدون في الأرض. إذن ما يعتقده الناس اليوم في الأفلاك وما يسمى بعلم الأبراج هو في حقيقته علم قديم واعتقادات ثالثة من عقائد سبقة الميلاد. وهو فرعون إذن الذي بلغ قومه مبلغا هائلا في علم الفلك في عصرهم، وثبت أنهم كانوا يصنعون المراصد التي تصنع من زجاج وأنهم بهذه المراتب يطلعون على الأسباب، أسباب السماوات المؤثرة في الأرض، لعله من خلال هذه الأسباب وعلم الفلك والأبراج يطلع إن كان موسى صادقا أو كان في زعمه كاذبا. إذن نعيد، فعقد لي يا هامان على الطين، هنا إذا المقصود صنع الزجاج، تجعل لي فرحا، إذا هو يريد مرصدا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين في الآية الأخرى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من هنا نجد أن الآية تصبح أكثر وضوحا، ثم هي تلقي ببعض الضوء على عقائد الأمم السابقة، وخصوصا العقائد التي لا يزال لها وجود ومتداولة بين الناس، إلى درجة أن بعض الناس يعتقد بالأبراج اعتقادا جازما أشد من اعتقاد فرعون القديم. ثم ننتقل الآن إلى المكان الثاني الذي ذكر فيه الصرح، وهنا يتضح أن الصرح فعلا له علاقة بالزجاج، له علاقة بالزجاج. ننظر، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال أي سليمان إنه صرح ممرد من قوارير. إذن لم يرد كلمة الصرح في القرآن أكثر من 4 مرات، مرتين تتعلق في قصة فرعون التي نناقشها، ثم نجد هنا الكلام الذي يتكلم به قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. إذن هنا إثبات لأن الصرح يقصد به ما يصنع من زجاج، ممرد من قوارير يصنع من زجاج. فإذا كان ما ورد في صورة النمل الصرح بمعنى ما صنع من قوارير أي من زجاج، فما الذي يمنع أن يكون الصرح الذي طلبه فرعون فقال فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، أن يكون فعلا هو أيضا من الزجاج؟ وبالتالي يثبت أن ما كان يطلبه فرعون هو بناء مرصد، والمرصد كما نعرف لابد له من عدسات زجاجية صريحة فيها وضوح وفيها خلوص من الشواهد. إنه صرح ممرد من قوارير، يعني من زجاج مملح، وهو شفاف وخالص من الشواهد، فهو إذن كما قلنا من قوارير. الآن لماذا آمنت بلقيس عندما دخلت الصرح؟ كما نقرأ في سورة النمل نجد أن بلقيس وقومها كانوا يعبدون الشمس، إذا هم من عبدة الأفلاك، وأمثال هؤلاء من عبدة الأفلاك كانوا قد تطوروا في علوم الفلك كما هو الأمر بالنسبة لأهل العراق الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر، وتطورت لديهم علوم الأفلاك كما هو معروف في التاريخ. الآن إذا هي تعبد الشمس وتعبد الأفلاك. الآن إذا العلم والعلم بالفلك قد يكون قد تطور عندهم تطورا هائلا. الآن عندما أراد أن يبين لها سليمان عليه السلام فساد عقيدة الاعتقاد بالأفلاك، يبدو أن سليمان عليه السلام كان قد أوتي أيضا من العلم الكافي ليكون لديه الصح، وكيف لا وقد سخر له الشياطين كل بناء وغواه كما ينص القرآن الكريم. ولذلك إذا كانت تلقيس لم تتأثر بخارطة الإتيان بعرشها من اليمن وصدها ما كانت تعبد من دون الله عن الإيمان برسالة سليمان عليه السلام، لذلك لابد من إدخالها إلى المرصد. ويبدو أن هذا المرصد لم يكن فقط مجرد زجاج هو عدسات، بل إن الصور لتنعكس في داخل هذا المرصد وفي أرضيته المتقنة، فيمكن أن تنظر إلى حقيقة الأفلاك في داخل المرصد وليس في خارجه، فيبدو أنها عدسات تقوم بعكس السماء في أرضية المرصد. وبالتالي بما أن هذه المرأة لم تكتفي بخارقة نقل العرش من اليمن إلى فلسطين، فكان لابد من إعلامها بحقيقة عالم الأفلاك الذي تعبده من دون الله يا وقومه. إذن لابد من إدخالها الصرح. الآن عندما دخلت، الدليل على أن أرضية الصرح كانت أيضا من زجاج مملس شفاف خالص من الشوائب، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، ويمكن أن تحسبه لجة لاعتقادها أن السماء المنعكسة في هذه الأرضية أنها تنعكس في الماء. إذا كأن لماذا حسبته لجة؟ يبدو أنها ظنت أن الصرح لا تقف له، لأنها رأت الأفلاك في أرضية الصرح، فظنت أنه ما تنعكس فيه السماء. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. عندها لم يقل القرآن فقال، لأن الأمر على ما يبدو أخذ وقتا لا ندري كم هو في داخل الصرح، ويبدو أن سليمان عليه السلام قام بشرح وتبيان حقيقة الأفلاك وأنها مخلوقات تسير بنظام أعطاها هذا الدرس. لذلك لم يقم القرآن باستخدام الفاء، قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. لو قال فقال هذا يعني أنه بمجرد ما كشفت عن ساقيها وبعد أن قال إنه صرح ممرض من قوارير فقالت، إذن يأتي القول مباشرة، لكن القرآن يقول قالت، إذن بعد أن دخلت، ولا ندري ما حصل بعد الدخول، ولكن عندما كشفت عن ساقيها لانعكاس السماء في الأرض في هذا المرصد، إذن قالت، إذن هذه الخلاصة التي نتجت عن دخولها المرصد، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شكرا لكم وبارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.